أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يقع الكلام في جواز تخصيص عمومات الكتاب الكريم بالخبر الواحد، فيما إذا لم يكن هذا الخبر مفيدا للعلم. ومن هنا يتبين أن محط البحث ما إذا قلنا بأن الخبر خبر الثقة حجة ولو لم يكن مفيدا للعلم والوثوق، ثم نبحث هل هو حجة فيما إذا كان مخالفا لعموم الكتاب الكريم أو إطلاقه أم لا. فمن يرى مثل السيد السيستاني دام ظله أن خبر الثقة ليس بحجة ما لم يفد الوثوق الشخصي، فلا يبقى مجال لهذا البحث. السيد الخوي قدس سره ذكر أنه وإن وقع الخلاف في جواز تخصيص عمومات الكتاب بالخبر الواحد بين العامة، لكن علماء الشيعة متفقون حسب الظاهر في جواز تخصيص عمومات الكتاب بالخبر الواحد. عبر السيد الخوئي عن بأن الظاهر عدم الخلاف بين الإمامية في ذلك فيما نعلم. ويا ليت كان السيد الخوئي يراجع كتاب العدة للشيخ الطوسي، فإنه ذكر فيه أن الذي أذهب إليه أنه لا يجوز تخصيص العموم في الكتاب الكريم بأخبار الآحاد، العدة في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 343. وهكذا السيد المرتضى أنكر جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد. العلامة الحلي ذكر في كتاب مبادئ الوصول أن السيد المرتضى منع من ذلك لأنه لا يرى حجية خبر الواحد. نقول السيد المرتضى صرح في كتاب الذريعة فقال لو سلمنا أن العمل بها أي بأخبار الآحاد واجب قد ورد الشرع به لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها. ألا ترى أنهم لم ينسخوا بها وإنما عملوا بها في غير الناسخ. الذريعة الجزء الأول صفحة 280. والمحقق الحلي في كتاب معارج الأصول في أول بحثه قال يجوز تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد، وأنكر ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله، ثم ذكر استدلال المجوزين بأنهما أي عموم الكتاب والخبر الواحد دليلان تعارضا فيجب العمل بالخاص منهما، لأنه لو عمل بالخاص فيكون ذلك عملا بكليهما. فأجاب قال نجيب عن ذلك بأننا لا نسلم أن خبر الواحد دليل على الإطلاق، لأن الدلالة على العمل به الإجماع فيما لا يوجد عليه دلالة قرآنية، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به. وهذا يعني أنه في آخر كلامه في كتاب المعارج مال إلى عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد الظني. معارج الأصول صفحة 61. وكيف كان؟ لا ريب في أن المشهور بين الإمامية جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد المعتبر وإن لم يكن مفيدا للوثوق، ولكن لا بد أن نلحظ أدلة المانعين، فهم استدلوا على عدم الجواز بعدة وجوه، أولها أن الكتاب قطعي السند والخبر ظني السند، فكيف يجوز رفع اليد عن الدليل القطعي بالدليل الظني؟ عادة يجاب عن بأن الكتاب قطعي السند ظني الدلالة، والخبر الواحد وإن كان ظني السند ولكنه قطعي الدلالة فيما إذا كان خاصا. فحجية العموم عند الأقلاء حيث تكون مشروطة بعدم وصول الخاص المعتبر على الخلاف، فحينما يصل إلينا خبر معتبر دال على تخصيص عموم الكتاب فتسقط حجية العموم حينئذ. رأيت أن بعض المعاصرين في كتاب المحصول في علم الأصول ذكر أننا لا نقبل هذا الجواب ونذهب إلى ما ذهب إليه جمع من عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد، فإن دلالة القرآن الكريم ليست ظنية بل قطعية بحكم العقل بوجهين. الوجه الأول أن دلالة الظهور على مراد المولى بنكتة الحكمة، من التفت إلى أن هذا الكلام يوجب انفهام المخاطب معنى منه. فإن لم يكن هذا المتكلم بصدد تفهيم أي معنى كان هذا لغوا. إن كان هذا المتكلم بصدد تفهيم معنى آخر غير ذلك المعنى الذي ينفهم من الكلام فهذا نقض للغرض. هذا يكون نظير أن تريد الذهاب إلى طهران فتمشي من الطريق الذي يؤديك إلى إصفهان. أنت تريد أن تفهم المخاطب شيئا فتستخدم كلاما لا يفهم منه ذلك الشيء، هذا لا معنى له. فإذا دلالة اللفظ على معناه أو فقل دلالة الظاهر على كون مراد المتكلم هذا المعنى المتبادر من الكلام دلالة عقلية، وهذا ما ذكره السيد الروحاني في كتاب منتقى الأصول. وهذا لا وجه له، فإن المتكلم حينما يقول مثلا يجب إكرام كل عالم، فأول الكلام أنه بصدد تفهيم تمام مراده من هذا الكلام، حتى نقول لا يمكن أن نعرف تمام مراد المتكلم من هذا الكلام إلا أن إذا كان تمام مراده وجوب إكرام كل عالم. لا، قد يريد التباس الأمر على المخاطب، يقول له رأيت أسدا، يريد أن يلتبس الأمر على المخاطب فيفهم أنه رأى حيوان ذلك الحيوان المفترس، وهو يقصد أنه رأى الرجل الشجاع. أو في مثال قوله يجب إكرام كل عالم، هو مراده وجوب إكرام العالم العادل، ولكنه لا يريد أن يعرف المخاطب تمام مقصوده. بل يفهم شيئا زائدا على مقصوده، مقصوده وجوب إكرام العالم العادل، والمخاطب فهم وجوب إكرام العالم ولو كان فاسقا. لماذا يريد أن يفهم المخاطب شيئا لم يقصده؟ لعلة وأخرى توجد مصالح كمصلحة التدرج في البيان، وقد يكون مراده أن يفهم المخاطب المعنى العام، لكن ليس داعيه إلى ذلك تعلق إرادته الجدية بوجوب إكرام كل عالم، بل داعيه ضرب القاعدة التي يرجع إليها في فرض الشك كما ذكر صاحب الكفاية. والوجه الثاني الذي ذكره في كتاب المحصول، ويقال بأنه عدل عنه، ولكن نحن راجعنا كتاب المحصول فوجدنا فيه هذا المطلب. يقول الوجه الثاني في كون دلالة القرآن دلالة قطعية لا ظنية أن القرآن معجزة خالدة لا في ألفاظها، لا في ألفاظه فقط بل في معانيه. نقول هل هذا يستلزم أن تكون دلالة القرآن الكريم على معانيه قطعية، وفي القرآن متشابهات، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. حتى لو قلنا كما يقول السيد الطباطبائي وصاحب البحوث من أن المراد من المتشابه ليس هو الكلام المجمل، بل المراد منه المتشابه المصداقي. الرحمن على العرش استوى ليس كلاما مجملا، لكن الناس قد يفهمون من العرش المصداق المحسوس، ولكن المراد منه المصداق غير المحسوس، مع أن هذا ليس تاما. لا ريب عندنا أنه توجد في القرآن آيات مجملة، لكن على أي حال لا يستلزم ذلك أن يكون ظهور القرآن الكريم مطابقا للمراد الجدي دائما. هذا القرآن الذي ورد عليه المخصصات بلا إشكال لأنها مستفيضة، مع ذلك معجزة خالدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصور مثله أو بعشر صور مفتريات. تعدى القرآن الكريم ولم يقدر أحد أن يأتي بمثله. فإذا هذا الوجه الأول غير تام في المنع عن تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد. الوجه الثاني ما ذكره جماعة منهم الشيخ الطوسي في العدة من قصور المقتضي، فيقال بأنه لا دليل على حجية الخبر الظني المخالف للقرآن الكريم. ما هو دليلكم على حجية هذا الخبر؟ الدليل على حجية الخبر الواحد هو الإجماع كما ذكره الشيخ الطوسي في العدة. أنا أضيف إليه أو سيرة المتشرعة والقدر المتيقن من الإجماع وسيرة المتشرعة في حجية الخبر الظني، وما إذا لم يكن مخالفا لظهور القرآن الكريم. والشك في الحجية مسابق للقطع بعدم الحجية الفعلية. الشك في الحجية الإنشائية يعني الشك في المنجزية والمعذرية لهذا الخبر المشكوك الحجية، فإن العقل لا يرى الخبر المشكوك الحجية معذرا ولا منجزا. ويرد على هذا الوجه إيرادان، أذكر الإيراد الأول وهو أن الشك في حجية الخبر الخاص المخالف لظهور الكتاب الكريم يلازم الشك في حجية ذلك العموم، فإن دليل حجية العموم نفس دليل الحجية للخبر الواحد، إن كان هو الإجماع فالإجماع، إن كان هو سيرة المتشرعة فسيرة المتشرعة. فإذا شككنا في قيام الإجماع على حجية الخبر الواحد المخصص لعموم الكتاب الكريم، فيعني ذلك أننا نحتمل قيام الإجماع على عدم حجية عموم الكتاب الكريم. الشك له جانبان، جانب إيجابي وجانب سلبي. تشك في قيام الإجماع أو تقول هذا زائد عن مقدار الإجماع أن يكون الخبر الواحد المخالف لعموم الكتاب الكريم حجة، ولكن ما هو دليلكم على حجية ذلك العموم القرآني؟ فهذا الوجه يؤدي إلى التشكيك في حجية عموم القرآن الكريم فيما إذا قام خبر ظني على خلافه، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، في ليلة الأحد إن شاء الله.